أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام المتقين وخيرة ولد آدم أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مرحبًا بكم مرةً أخرى في مجلس القرآن الذي هو أشرف مجالس العلم، فإنه ما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. جعلنا الله وإياكم ممن يحظى بهذا الفضل وهذا الأجر بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو لقاؤنا 67 بعد 200 من سلسلة دروس من القرآن، ولا زلنا بفضل الله تعالى نطوف وإياكم في بستان سورة القصص المكية في جزئها 15، وكنا قد توقفنا مع قول الباري تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن كل من لم يستجب للحق ولم ينصع للدليل فإنه متبع للهوى، ولهذا أصحاب البدع الذين يتبعون البدع ويتلبسونها ويقررونها ويجعلونها معتقدا ومنهجا لهم في الدين، هؤلاء أصحاب هوى، لأنهم لا يتبعون الهدى، وإنما الهدى من الله. قل إن الهدى هدى الله، فالهدى هدى الله، والهدى في الكتاب والسنة، الهدى في النص، أما غير النصوص فإنه اتباع للهوى. كم تقام الحجج على هؤلاء من أرباب البدع والمحدثات، تقام الحجج السمعية والعقلية، ولكن يأبون أن يعودوا بسبب إيش؟ اتباع الهوى، خاصة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المتوغلون في البدعة كالرؤوس، الرؤوس المبتدعة يصعب جدا أن يعودوا ويتوبوا ويؤوبوا. نعم، وشيخ الإسلام قسم الناس في هذا الباب إلى 3 أقسام، قسمهم إلى منتهين، إلى رؤوس، وقسمهم إلى مبتدئين ومتوسطين. أخطر فئة هم المتوسطون، هم الذين توسطوا طريق البدعة، هؤلاء لأنهم يظنون أنهم قد بلغوا الغاية، وأن الذي عليه هم من العقيدة هو الصواب. المبتدئ هذا قد يعود، يعني يسهل عليه العودة. المنتهي إما أن يكون رأساً فعلاً، وإما أنه يظهر له الحق وينكشف عن قلبه الغشاء وهو الغطاء فيتبين له أنه على باطل. الرازي مثلا، الإمام الفخر الرازي رحمه الله كان من علماء المعتزلة، كان عالما من علماء المعتزلة الكبار، وهو عالم في التفسير، عالم في الفقه، عالم في أصول الفقه، عالم في فنون شتى، إلا في الاعتقاد كان منحرفا، كان يقرر الاعتقاد على مذاهب أو مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة مبني على العقل الفاسد ولا على القرآن والسنة؟ على العقل الفاسد. ماذا قال؟ قضى حياته كلها في تقرير الاعتقاد على مذهب المعتزلة، ثم قال: لقد جربت، أسأل الله أن يذكرني، يقول رحمه الله: لقد تأملت في الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فألفيتها لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأقرأ هل تعلم له سميا، وأقرأ ولم يكن له كفوا أحد، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طاف 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 طاف، وفي النهاية عاد إلى الكتاب والسنة. ولهذا ينشد قائلا: نهاية إقدام العقول عقال. العقل نهايته العقال، العقل نهايته سيعقل ويربط ولن يتمكن من المواصلة. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين وبال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، ولم نستفد من طول بحثنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا، إلا أن جمعنا قيل وقالوا. لأن هؤلاء الفلاسفة وأصحاب المذاهب المنحرفة في الاعتقاد ليس لهم ما يستدلون به إلا قيل وقالوا، وقال فلان وقال فلان، قال سقراط وقال أفلاطون وقال الفارابي والكوثري وغيرهم، لا تجد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هؤلاء الذين لا يعودون إلى الحق في هذا الباب هم متبعون لأي شيء؟ للهوى. كل من لم يستجب إلى الحق فهو متبع لهواه، لأن الله قال فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال عز وجل ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يؤخذ من هذه الآية أن القرآن كلام الله حقيقة، قاله الله عز وجل وتكلم به على ما يليق بجلاله وكماله، لأن الله قال ولقد وصلنا لهم القول، والمراد بالقول هنا باتفاق العلماء هو القرآن. والقول مصدر قال يقول قولا، فهو مصدر الفعل، فلا يكون قولا إلا إذا قيل. والله تعالى سمى القرآن قولا في القرآن، كما في قوله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إيش هو القول الفصل؟ هو القرآن. وقال تعالى كما في سورة المؤمنون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول، فالمراد بالقول هو القرآن. إذن ولقد وصلنا لهم القول يعني القرآن، فالقرآن قول الله عز وجل. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب لو قال قائل أنت ما جبت شيء جديد، وهذا في شك، نقول أهل البدع ينكرون هذا. احنا الآن عندنا طائفة تعتقد أنها من أهل السنة وليست من أهل السنة، يقول القرآن ليس كلام الله حقا وإنما هو المعنى القائم بنفسه. كيفاش؟ قالوا الله تعالى قامت في نفسه معاني القرآن، لم يتكلم به حقيقة، خلق أصواتا وسمع الأصوات جبريل ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بها. هؤلاء وافقوا المعتزلة والجهمية تماما. الجهمية والمعتزلة إيش قالوا في القرآن؟ قالوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، قالوا هي أصوات سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. نعم، كما أنكروا أن يكون الله قد كلم موسى تكليما، قالوا موسى ما سمع الله مباشرة، سمع أصواتا مخلوقة عند الشجرة، والأصوات الصوت قال له إني أنا الله رب العالمين، ولا الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين. هذا باطل لا شك، الله عز وجل تكلم. عقيدة أهل السنة والجماعة أن نعتقد أن الله يتكلم كلاما يليق بالجلال والكمال الإلهي، ليس كمثله شيء، متى شاء كيف شاء مع من شاء على ما يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. يستفاد من هذه الآية أن القرآن تذكرة، القرآن يذكر الإنسان بلا شك، القرآن يذكر الإنسان، يذكره بربه، يذكره بالوعد، يذكره بالوعيد، يذكره بالأمر، يذكره بالنهي، فهو أحسن تذكرة. ولهذا يحسن للخطباء والدعاة أن يذكوا مادتهم العلمية بالاستشهاد بالقرآن. بعض الأحيان تدخل تسمع خطبة لبعض الخطباء لا تسمع منه آية، وهذه مشكلة، لا أحسن من القرآن في الاستشهاد إذا أحسنت الاستدلال. لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. يستفاد من هذه الآية أن هناك من أهل الكتاب قبل البعثة المحمدية من كان يؤمن ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن. هناك من النصارى مثلا ورقة بن نوفل تنصر، ابن عم خديجة تنصر، وكان يقرأ الكتاب العبراني، وكان رجلا كبيرا قد عمي، حينما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذته إلى أين؟ إلى ورقة بن نوفل، وشهد له بالحق حينما قال ماذا رأيت يا ابن أخي؟ قال رأيت كذا وكذا، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى. وش معنى الناموس؟ الوحي، وقيل الناموس المراد به جبريل عليه السلام: ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به قط إلا عودي. نعم. قال: لئن أدركتك لأنصرنك نصرا معزرا. طيب، صهيب الرومي كان كذلك على دين النصرانية، عدي بن حاتم كذلك كان نصرانيا وقد دخل المسجد النبوي والصليب معلق على صدره. من اليهود أيضا من أهل الكتاب من كانوا يؤمنون بالبعثة المحمدية كعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبرا وعالما من علماء اليهود الكبار، وكان بالمدينة قرأ في التوراة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث وسيهاجر إلى أرض ذات نخل وما إلى ذلك. ولهذا يوم أن أسلم فرح الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامه، فرح بإسلامه، فقال له: يا رسول الله، أنا الآن أسلمت، هل تريد أن تعرف أعداء الله اليهود؟ قال: كيف؟ قال: الآن أدعوهم وسلهم عني، أسلم علي. طيب، فدع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود نفرا منهم، واختبأ عبد الله بن سلام خلف الجدار. تعال، ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا وسيدنا وابن سيدنا العالم النحرير الكذا الكذا. فخرج عليهم: أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، إنه سفيهنا وابن سفيهنا. على طول صار سفيها جاهلا حقيرا في لحظة، لأن اليهود قوم بهت، صحيح، ينقضون العهود، ليس لهم عهد ولا ذمة بلا شك. فعبد الله بن سلام حتى القرآن شهد له: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله شهد شاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، أي بالقرآن يؤمنون. وإذا يتلى عليهم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. إذن هناك فئة من أهل الكتاب من تؤمن بالقرآن إذا تلي عليهم وتتأثر به، ولكنها نادرة. يستفاد أيضا من هذه الآية من قوله وكنا من قبله مسلمين أن الإسلام دين الأنبياء جميعا، فما من نبي إلا وأتى بالإسلام. والمراد بالإسلام هو المعنى العام، الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والإذعان له بالطاعة والخلوص من الشرك. جميع الأنبياء كانوا على الإسلام، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. شوف كم من صفة، ثلاث صفات في آية واحدة. يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤخذ من هذه الآية أن من كان على دين نبيه، من كان على دين نبيه بشرط أن يكون موحدا، مثل من كان على دين عيسى بشرط أن يكون موحدا، هذا شرط، ومن كان على دين عيسى بشرط أن يكون، أو موسى بشرط أن يكون موحدا ثم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يضاعف له الأجر، له أجره مرتين. أي نعم، بنص الآية أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. لكن لا يقول اليهود اليوم النصراني إذا أسلم سيؤتى أجره مرتين. لماذا؟ لأنه هل كان متبعا فعلا لعيسى وموسى؟ لأنه كان على الشرك ولا على التوحيد؟ على الشرك. وهل موسى وعيسى أتيا بالشرك ولا بالتوحيد؟ بتوحيد الله عز وجل. طيب، هناك من يضاعف له ربه عز وجل الأجر مرتين، يمكن. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم عند الله عز وجل أجرهم مرتين: رجل آمن بنبيه ثم آمن بي، آمن بيش؟ بنبيه ثم آمن بي، ورجل وعبد آتى حق الله وحق سيده عليه، ورجل كانت تحته أمة فأحسن إليها وأحسن تربيتها ثم أعتقها فتزوجها. هذا يؤتيه الله تعالى أجره مرتين. طيب، قيل، يعني قال بعض العلماء حينما نزلت هذه الآية أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، قال المسلمون: فما لنا نحن؟ فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فصارت ثم زيادة كفلين من الرحمة وش آخر؟ والنور الذي يمشون به والمغفرة. ففضل أهل الإيمان على أولئك. طيب، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة. يدرؤون يعني يدفعون كما قلنا، ودفع السيئة بالحسنة إما أن يكون معناه أن تقابل الإساءة بالإحسان، أن تقابل الإساءة بيش؟ بالإحسان، فإذا أسيء إليه أحسن هو، هذا من درء يعني من دفع السيئة بالحسنة. أو أن يكون المعنى إتباع السيئة الحسنة، فإن كانت الأولى فهو منهج عظيم وعمل كريم دلنا الله عليه. في سورة فصلت ماذا قال تعالى؟ ادفع فإذا الذي بينك وبينه عداوة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، هذا منهج. الثاني، على المعنى الثاني، دفع السيئة بالحسنة أن تتبع السيئة حسنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما سأله بعض الناس وصية جامعة في حديث معاذ وأبي ذر عند الترمذي وغيره، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، يعني بدرت السيئة منك وأنت لن تسلم منها، ولا سالم لن تسلم من السيئة. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. طيب، فإذا صدرت السيئة أتبعها حسنة، أتبعها استغفارا، توبة، صدقة، برا، إحسانا، وهكذا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في شأن الصلوات الخمس، وهذا مما يثلج الصدر الإنسان في الواقع، ويبين أيضا حرمان تارك الصلاة، مسكين تارك الصلاة اللهم عافينا من حاله. إيش يقول عليه الصلاة والسلام؟ تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها، تحترقون بيش؟ بالذنوب، ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تبيتون لا يكتب عليكم ذنب حتى تصبحوا، إذا ما وقع النوم بعد صلاة العشاء. فهذا يدل على أن كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه أي من وسخه وقذره شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلاة إلى الصلاة أو الصلوات الخمس، كأن على باب الإنسان بئرا أو نهرا يتطهر منه كل يوم خمس مرات، ذاك الوضوء وأثره، المشي إلى المسجد، كل خطوة ترفع حسنة وتحط خطيئة، انتظار الصلاة إلى الصلاة، الدعاء، الخشوع في الصلاة، كل ذلك مما جعله الله تعالى سببا في إزالة آثار الذنوب والمعاصي. ولهذا حال الذي يصلي أهون بكثير ممن لا يصلي. الذي يصلي كلهم يعصون الله، صحيح ولا؟ كلهم يعصون الله تعالى. فالذي لا يصلي يقع في الغيبة، والذي يصلي يقع في الغيبة، والذي لا يصلي قد تصدر منه كلمة غير طيبة، كلمة بذيئة، والذي يصلي كذلك قد يزل لسانه، الذي لا يصلي قد يزوغ ببصره، يزيغ بالبصر ويروغ به، والذي يصلي نفس الشيء. ولكن ما هو الفرق الآن؟ الفرق أن الأول ليس له عمل يزيل آثار تلك الذنوب والسيئات والمعاصي، بل هو قذر على قذر، ووسخ على وسخ، وذنب على ذنب، ومعصية على معصية حتى يحترق. والثاني يحسن ويش ويسيء، يسيء ويحسن حتى يفرج الله جل وعلا عنه، فهذا هو الفرق. ولهذا لا يأتي تارك الصلاة يقول لا 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 أنا حتى أتوب. لا تتوب، خليك في اللي أنت فيه، معليش خليك في اللي أنت فيه، غير صلي بس. لو جاءنا تارك الصلاة وقال حتى يتوب من الخمر، فأيهما أهون حالا عند الله؟ من ترك الصلاة بالكلية لا يصلي ولا يشرب الخمر، ولا الذي يصلي ويشرب الخمر؟ سؤال هذا عويص، أعيد السؤال، أيهما أهون حالا عند الله؟ رجل لا يصلي ولا يشرب الخمر عاقل عويق، ورجل يصلي لكن مبتلى يشرب الخمر، أيهما أهون؟ الأول والثاني؟ الثاني أهون عند الله. لماذا الثاني؟ لأنه يصلي، لأنه يصلي ما قطع صلته بالله عز وجل، فهذا ترجى له المغفرة والرحمة، ولا يكفره أحد من أهل العلم. الثاني هل يكفره أحد من أهل العلم؟ أبدا. شرب الخمر بعض الصحابة، ما تقول الشيخ افتنا اليوم في شرب الخمر؟ لا لا، ما هي رخصة هذه، لكن أبين قيمة الصلاة في حياة الإنسان، قيمة الصلاة في حياة الإنسان، بل في حياته وبعد مماته. اللهم ثبتنا. شوف آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم، من كل الفرائض الإسلامية، من كل التكاليف الشرعية، آخر ما نطق به، آخر وصية يوصي بها الأمة، الصلاة الصلاة. شد في هذه وما تخافش بحول الله، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ولهذا حرص الشيطان على أن يكسل الإنسان عن إقامتها، فإذا اجتذبه وأبعده عن المسجد وعن بيئة الصلاة خلاص يعرف أنه سيصير عبدا بين يديه، نعوذ بالله. الصلاة تجعلك عبدا لله لا عبدا لغيره، وما دمت أنك عبد لله عز وجل فإنه وإن بدر منك النقص ستظل في هذا الصراع حتى ينصرك الله عز وجل على نفسك وعلى شيطانك. ولا بد. النبي صلى الله عليه وسلم أتي له برجل شرب الخمر مرة ومرة ومرة، صحيح، وعزره لكن ما كفره، لكن لما أتى على تارك الصلاة شدد وأنذر عليه صلوات الله وسلامه. طيب، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. يستفاد من هذه الآية أن ممن أسلم من أهل الكتاب من ينفق في سبيل الله عز وجل الزكاة الواجبة، وعليه نقول إن من أسلم الآن من أهل الكتاب يؤمر بالزكاة ولا يؤمر بالزكاة؟ يؤمر بالزكاة ولا بد. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ كريم المال من الزكاة، خذ المتوسط، لا تأخذ أغلى شاة مثلا ولا أسوأ شاة، تأخذ من متوسط المال، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، رواه الشيخان. إذن من أسلم من أهل الكتاب يؤمر بالزكاة، يصير من أهل التكليف. طيب لو أسلم رجل عنده نصاب الآن، رجل ثري عنده مال، هل بمجرد أن يسلم ويدخل في الإسلام نقول له وايه ادفع الآن، ادفع الآن تدفعها، ولا نسأله ونقول منذ متى أنت ملكت المال هذا؟ سيقول منذ 10 سنوات، إذن نقول له عليك زكاة 10 سنوات، أم نقول تنتظر حول الحول ومضي السنة على هذا المال منذ أسلمت؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ الثالث. لماذا لا نأمره فنقول أخرج الآن الزكاة؟ لأن هذا المال لم يحل عليه الحول. طيب لو قال حال عليه الحول، نقول لم يكن من أهل التكليف. هل كان من أهل التكليف؟ لم يكن من أهل التكليف، إذن لا يؤمر بالزكاة بمجرد أن يسلم، لا بد أن يحول الحول على المال وهو من أهل التكليف، وهو من أهل التكليف، لا بد من هذا. وهذه من حكمة الله عز وجل، من حكمة الله اشتراط الحول، لأنه لو قيل له الآن أسلمت هات الفلوس، ينفر لما ينفر، ينفر بلا شك. ولهذا ما أحسن ذاك الرجل حينما دعا شخصا نصرانيا إلى الإسلام، دعاه إلى الإسلام ثم قال له شوف الآن الحمد لله ستسلم، لكن بمجرد أن تسلم الآن تذهب للمستشفى إياك، لا بد أن تذهب. قالوا لي مسألة الطهارة والصلاة وكذا، قالوا له كيف قالوا لا بد أن تذهب، تذهب للمستشفى للختان لا بد. قالوا اسمع وما تنساش، تمشيش تسول لك نفسك تقول خلاص أنت شهدت الآن ترجع تخرج من الإسلام، راهو ضرب العنق. قالوا أنتم إذا دخلنا قطعتمونا من الأسفل، وإذا خرجنا ضربتمونا من الأعلى، كيف الدين هذا عندكم؟ إما قطع تحتاني ولا فوقاني. مش هذا، هذه ليست من الحكمة. من أول يوم تقول له هكذا، تقول له لو خرجنا من الإسلام يضرب عنقه. شو هذا؟ هذا ساعي البريد، ساعي بريد النساء. طيب، ولهذا انظر حكمة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرسل معاذا إلى اليمن، ما أمره أن يأمرهم بالصيام ولا بالحج، بل ثلاث أشياء: توحيد، الشهادة، والصلاة، والزكاة فقط. لأنه أرسله في شهر ربيع الأول، وبين شهر ربيع الأول ورمضان خمسة أشهر تقريبا، ربيع الأول والثاني، جماد الأولى والثاني، رجب، شعبان، رمضان، ستة أشهر. يعني الآن لو قال لهم واعلموا أيضا أن الله افترض عليكم صيام شهر في السنة وهو شهر رمضان تتركون فيه الطعام والشراب والشهوات، يثقل عليهم هذا الأمر، وهم أهل الكتاب. ولهذا ابن القيم الجوزية رحمه الله له كتاب نفيس يستفيد منه الإنسان الذي يحب أن يدعو النصارى إلى الإسلام، اسمه هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، وهو كتاب مطبوع. ذكر أحوال أهل الكتاب، وذكر كأنه سبحان الله كأنه عاش في وسط كنسي، يعرف أحوالهم بالدقة. يقول إن أكثر ما صد أهل الكتاب عن الإسلام شهوتان، شهوة البطن وشهوة الفرج، اثنين، فهمت؟ فأنت الآن في دعوتك للكتاب عليك أن تحذر من هذا الأمر، وأن تعرف كيف تقنعه، بأن تخبره أن الإسلام لن يمنع عليك أن تأكل جيدا، أن تتلذذ بما أباح الله عز وجل لك من الطعام والشراب والنساء في حدود الشرع، حتى يطمئن، حتى يطمئن. ولهذا الغرب الآن، المجتمعات الغربية ينظرون إلى الدين ككل أنه عبارة عن إيش؟ عن حجر على الإنسان، يعتبر الدين عندهم قانونا يحجر على الإنسان حريته، حريته. ومما زاد الطين بلة والمرض إلا ما أقدمت عليه الكنيسة في طيلة قرون ماضية، القرن الثامن عشر والسابع عشر والسادس عشر والخامس عشر والرابع عشر، قرون طويلة من الجرائم وابتزاز أموال الناس بالباطل، والاتفاق بين القساوسة والإقطاعيين الملوك وغيرهم في أخذ أموال الناس بالباطل، حتى حصلت الثورة الفرنسية وأعلن ورفع شعار العلمانية، وهو فصل الدين عن السلطة والسياسة وعن كل مجالات الحياة. فالإنسان بدعوة أولاده ينبغي أن يكون حكيما فقيها، ينبغي أن يكون حكيما فقيها. نعم. وابن القيم رحمه الله قرر كذلك من أصول الدعوة الإسلامية أن يعرف الإنسان حال المدعو، فقال ليس العارف في الدعوة من يدعو الناس إلى ترك دنياهم قبل أن يدعوهم إلى ترك الذنوب، قال لأن ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، ولا يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة. أي فإذا لم يستجيبوا له، إذا لم يستجيبوا في دعوته إياهم لترك الذنوب قال فليذكرهم بنعم الله عليهم حتى يحببهم إلى الله عز وجل، حتى يحبب ربهم إليهم، فهذا جدير بأن يستحيوا من الله. نعم، فالمسألة تحتاج إلى روية. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. قال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهل. يستفاد من هذه الآية أن الإعراض عن اللغو من صفات المؤمنين. واللغو ما هو اللغو؟ اللغو الحديث الذي لا ينفع ولا يضر، لا فيه منفعة ولا عليه مضرة، كما نقول في اللغة العامية كلام فاضي. تعرف كلام فاضي؟ ما عنده حتى فائدة، لا يفيد. والله تعالى ذكر أن المؤمنين ينزهون أنفسهم عنه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فذكر أن من صفاتهم يعرضون عن اللغو، وجعل ذلك بين ركنين من أركان الإسلام، الصلاة والزكاة. يعرض عن اللغو، لغو، لأن اللغو أقل ما فيه ضياع للوقت، بل وذهاب للطاقة والفكر والريق أيضا. لا، نقول اللغو الأصل فيه أنه ما لا يضر وما لا ينفع في الكلام، هذا هو الأصل، لكن هذا الإعراض عنه هو الأولى، ربحا للوقت، ربحا للوقت والطاقة بلا شك. والإنسان في مخالطته للناس ينبغي أن يصنفه عنده في ذاكرته، يعرف فلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان، يعرف الكل. كما أنه عنده مثلا يفتح على الجوال وينظر للأسماء قائمة كاملة فيها 300 و400 وأكثر، يعرف فلان وفلان وفلان وفلان. الذي تعرفه أنه من أهل اللغو أعرض عنه، خليه يتصل للصباح أو على الأقل قل والله مشغول يا أخي، لأنك تعرف أنه كيف حالك، شنو أحوالك، لا بأس، إيش تعشيت، شنو عشيكم، شو عملت كذا، ساعة كاملة ما فهمش كلام فاضي، والله قريت في الجريدة، الجريدة الصباح وما أدري إيش، ونشر الإخبارية والكلام فاضي، ما في حتى شيء. سيدعوك إلى مصلحة دنيوية، قال لك أو فيها فير بيناتنا، تعال نشارك نربح شوية فلوس، ما في، أو روح مشي اشتري كذا وكذا وبيعه لتربح، لا أدلك على خير، لا خير الدنيا ولا خير الآخرة. فهذا لغو، اللغو أعرض عنه، نزه سمعك عنه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا لا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يستفاد من هذه الآية أن من صفات المؤمنين الإعراض عن الجاهلين، الإعراض وعدم المبالاة بهم. ولهذا هذا السلام، هل هو سلام تحية أم سلام متاركة؟ هو سلام متاركة، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ليس سلام تحية عند عامة أهل العلم، متارك، يسمى سلام متاركة وليس سلام تحية. فلا يستدل بهذه الآية على جواز بداءة اليهود والنصارى والكفار عموما بالسلام. بعض العلماء، وهو قول ضعيف لبعض العلماء، يستدل بهذه الآية ويستدل بقوله تعالى قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يستدل بهاتين الآيتين على جواز أن يبدأ المسلم الكافر بالسلام، وهذا غلط، لأن كلا السلامين ليس سلام تحية، لا هذا السلام ولا الذي قاله إبراهيم لأبيه، سلام عليك سأستغفر لك ربي سلام متاركة، وهذا أيضا سلام متاركة، ففي فرق بين سلام المتاركة للابتعاد وسلام التحية. والحديث فاصل في الموضوع، حديث ابن مسعود في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يبدأ اليهودي والنصراني بالسلام، حرام، لأنه مذلة للمسلم. طبعا يأتي العلماء يبحثون في هذا الحديث، يقولون أنه قاله في المرحلة المدنية، مرحلة قيام الدولة وقوة الشوكة، هذا مقام العزة، إذا لقيته في الطريق يعني إيش؟ تك عليه، خليه ضيق عليه الطريق، هذا في وقت القوة والعزة، وهذا صحيح، لكن يبقى هذا الحديث على ظاهره في الواقع بالنسبة لعدم بداءته بالسلام.
بعض أهل العلم قال إذا ابتلينا، بعض العلماء يقول إذا كان السلام نبدأه به للدعوة إلى الله وتأليف قلبه فلا حرج، وبعضهم يقول السلام نبدأه به لكن ليس بتحية الإسلام، إذا بدأته بصباح الخير، كيف حالك، إن شاء الله تكون طيب، الطقس طيب اليوم، سفا مثلا، هذا ليس بسلام. يعني من الناس من هو مبتلى يعمل في شركة رئيس العمل فيها كافر، ولو لم يبدأه ربما إيش ما لا تدري، يعني يحيله على التقاعد ولا ما أدري كيف يتصرف معه. فمن ابتلي لا يبدأه بسلام الإسلام، إيش نهارك طيب، ها يقول بونجور، أي نهار طيب، أي نهار طيب. أي مشكلة، الله المستعان. إذن يبدأه بالسلام عند الضرورة، عند الضرورة. قال بعض العلماء، وهذا كان يقوله شيخنا رحمه الله، وقد ضحكنا لهذا الذي قاله لأنه طريف في الواقع، قال يقول نهارك سعيد، نهار سعيد، ويقصده لنفسه، يقصده إيش لنفسه، هو يوم سعيد وش يقصده إيش لنفسه. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. واستفاد من هذه الآية أن الهداية، هداية التوفيق، إنما هي بيد الله. فقد تحب شخصا يكون قريبا لك، تحب له الهداية ولكن الله لا يهديه، فليست الهداية عائدة إلى إيش؟ إلى رغبة الإنسان أو إلى إرادته أبدا، وإنما هي إلى إرادة الله، إلى إرادة الله. هذه الآية كما ذكرنا أجمع العلماء أنها نزلت في من؟ في عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعاه إلى الإسلام طويلا لكن أبى إلا أن يموت على الكفر والشرك والعناد، نعم، وقد دخل عليه وهو في حال الاحتضار وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، فنظر الشقيان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إلى أبي طالب يقولان يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تموت على ملة غير ملة الآباء والأجداد؟ قال لا، فمات على الكفر نعوذ بالله. شوف أثار في قلبه في هذه اللحظة الحاسمة إيش؟ نعرة الجاهلية وحمية الجاهلية والتمسك بالعادات والتقاليد الفاسدة حتى مات على الكفر، مات على الكفر نعوذ بالله. طيب النبي صلى الله عليه وسلم تألم لأنه عمه ويحبه محبة طبيعية، فنزلت الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. الشأن أن تبذل أنت جهدك، الشأن أن تنصح، الشأن أن تدعو، لكن الهداية، هداية التوفيق إنما هي بيد الله عز وجل. أن تبذل جهدك، لا تسكت، انصح وأرشد إلى الخير، ثم الله جل وعلا يتولى البقية، فإذا هداه الله فذاك، وإذا لم يهديه فهو أعلم به، ولذلك قال وهو أعلم بالمهتدين. وعلى هذا من لم يهده الله عز وجل فإن الله لم يظلمه، بل هو يستحق ذلك، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولهذا لا تستغرب مثلا حينما تسمع بقريب لفاضل من الفضلاء، ترى فاضل من فضلاء المسلمين خير من الأخيار في العلم في الفقه في الطاعة في الصلوات في الصدقات، طيب المسلمون أعمالهم متنوعة، واحد قريب لهذا كأنه ليس منه، وبينهما قرابة، قرابة نسب قوية، قد يكون الفاضل هو الأب والسافل هو الابن، أو العكس يكون الابن هو الفاضل والسافل هو الأب لا تدري. لو قال قائل لماذا لم يهتدي هذا مع قربه منه، نقول هذا لا تجعله ميزانا، أنت لا تجعله ميزانا في الحكم على هذا الفاضل. وإلا عاد النبي صلى الله عليه وسلم يأتي شخص يقول لو كان هدى الناس لو هدى عمه، كما اليوم نسمع لو كان هدى فلان راه هدى فلانة وفلانة وفلان وفلان وجيران وكذا. لا، نوح عليه السلام يهتدي نفر قليل على يديه بعد 1000 سنة إلا 50 عاما ويموت ولده الكفر. هل نأتي بعد نقول لو كان جاء يهدي نوح راه هدى ولده؟ هذه ما هي لغة هذه أصلا. ومن الذي قال لك أنه ما دعا ابنه؟ ودعاه ودعاه ودعاه، لكن شاء الله له الغواية. ماذا يصنع؟ هل يقتله؟ لا يقتله، إنك لا تهدي من أحببت. فلا تزر وازرة وزر أخرى. والله جل وعلا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الصالح من الطالح والطالح من الصالح، وهكذا لا تدري. وإذا سمعوا نعم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فيها إثبات المشيئة لله عز وجل وهو أعلم بالمهتدين، فيها إثبات العلم الكامل وعلم الله عز وجل السابق لحال الإنسان. فالله عالم بأحوال عباده قبل خلقه، هو أعلم بالمهتدين وهو أعلم سبحانه وتعالى بالمستحق والغير المستحق. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله. يستفاد من هذه الآية أن ما صد مما صد قريشا عن الدخول في الإسلام، يعني العرب المشركين، خوفهم من أن يسطو عليهم بقية العرب وبقية الناس في أرض الجزيرة، خافوا على أنفسهم نتخطف من أرضنا نخرج من بلادنا. وهذا الهاجس وهذا الخوف لا يزال في قلوب أناس اليوم. ولهذا يقولون نحن الآن لو تبعنا الشريعة وتبعنا إجماع هذا الإجماع الحي مكتعرف مش يصير، ينزل الشرق والغرب فيستعمر البلاد والعباد. ولهذا نحن مضغوط علينا لا نستطيع، نخاف على أنفسنا. والله جل وعلا تولى أولياءه، ولما تولى مثل من يقول مثلا احنا الان لو عملنا بكذا وكذا مما هو من دين الله سبحانه وتعالى في نظام الاسره مثلا او نحوه يقطع لنا الاعانات، الله يقطعها. هكذا يقول بعضهم تقطع لنا كما شوف. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، نفس الشيء، التاريخ يعيد نفسه، نفس اللغه. فالله جل وعلا ينبغي أن نثق به، يعني هل الآن نتبع أمره فيضيعنا؟ أبدا أبدا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يستفاد من هذه الآية عظيم منة الله عز وجل على قريش، منة خاصة من دون سائر الناس، لأن الله أمن مكان سكناهم وهو الحرم وجعله مصب الأرزاق، فجمع الله عليهم نعمتين، نعمة الأمن من الخوف والإطعام من الجوع لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن هؤلاء جمع الله عليهم النعمتين، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. يستفاد من هذه الآية أن حرم الله جل وعلا مصب الخيرات وهو كذلك، ولهذا قال تعالى ثمرات كل شيء، وهذا حق، تجد في مكة ما لا تجده في العالم بأسره، ما لا تجده في العالم. إذا أردت أن تبحث عن شيء اذهب إلى مكة. طيب لو قال اذهب إلى أمريكا البلد الأول في التصنيع، نقول لا، لأن أمريكا فيها الصناعة الأمريكية، أغلب ما فيها الصناعة الأمريكية فقط، لكن هل تجد فيها صناعات بلاد أخرى بعيدة؟ قد لا تستورد. لكن مكة يجلب إليها ثمرات كل شيء، البضاعة الأمريكية والألمانية كل 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 العربية والشرقية الغربية كل شيء موجود، ليس إلا في اللباس، إلا في الأكل فقط، في الأكل والشرب واللباس وكل كل شيء كل شيء. دعوة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يستفاد من هذه الآية أن ما كان عليه العرب والمشركون الجهل، لم يكونوا على علم ولا على دراية. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يستفاد من هذه الآية الحذر من البطر. فما هو البطر؟ عندنا شيئان، عندنا شيئان، بل عندنا غنى وعندنا ترف، عندنا غنى وعندنا ترف. الغنى ليس عيبا أن يكون الإنسان غنيا، عيب هو، هذا عطاء الله. إذا أغناك الله جل وعلا فهذا خير، خير على خير، أغناك بالأموال، أغناك بالأولاد، أغناك بالكذا، أغناك الله. العيب ليس هذا، العيب في الترف، في الترف، وهو الغنى الذي يفوت الحد فيحمل صاحبه على البطر والأشر. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا. البطر بالنعمة إيش؟ التسلط بها، التأله بها، هذا من البطر. يعني مثلا من الناس في النفقة كم يقولوا في المثل العام، يقول لك ما هوش عارف شي يعمل بالفلوس، طاغي، شيء عجيب بالله. واحد مثلا من رجال، من رجال المسلمين الأثرياء، خليجي، لا أدري سعودي ولا كويتي ولا، في السنة التي ماتت فيها تلك الأميرة البريطانية ديانة التي بموتها ذهبت ديانات لبعض المسلمين، واحد من رجال الخليج طالب بأن يشتري السيارة اللي كانت مرسيدس من آخر طراز، يشتري السيارة التي قتلت فيها هذه الأميرة، فبيعت له بمليارات الدولارات، بس يضعها أمامه، قال من محبته لديانة، صدق النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. شوف الهبال. أي قال أقل شيء أشتري هذه السيارة أتذكرها بها، المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. طيب هذه الأموال التي تصرف، كذلك نسمع اشتراء بعض أنواع الخيول بأثمان عجيبة، بطر بالنعمة. نزلت إلى الساحل الفرنسي، كانوا نيس وكذا، كنت في جولة دعوية دامت أسبوع تقريبا، رأيت العجب والعجاب، رأيت قصورا، قصورا ضخمة فخمة شاهقة على ضفة البحر الأبيض المتوسط، يعني يرتع فيها الخيل، مغلقة من سنتين وثلاث سنوات، لأنه وقفنا السيارة وقلنا خلينا نتكلم مع الحارس، لأنه مكتوب قصر آل فلان بن فلان، وكمان العربي والمسلم، والله لو رأيتم من المسلمين كيف يصلون في الدهاليز في الكيفان، كيف يصلون يعني على الأرصفة في برد الشتاء، ونتحمل، تحملنا ما أسأل الله أن يكتبه في ميزان الحسنات هناك. نعم، هؤلاء هذه البيوت والقصور والفلل لمن؟ يبقون فيها الحراس، والحراس يشربون فيها الخمر ويدعون فيها العاهرات، مصيب. اللي يأتي هو صيفية لمدة أسبوع وأسبوعين وعشرين يوم بعد كل خمس سنوات، هذه بطر بالنعمة. ناهيك عاد عما يفعل في الشارع الكبير، شارع باريس الكبير المشهور، وإيش يفعل هناك إلا من عصم الله سبحانه وتعالى، كيف تغلق بعض المحلات، يدخل واحد منهم المحل عطور يوري الكارت هكذا، يأتي صاحب المحل يقول له خلاص خلاص حاله، يقول له ما زالت الساعة لها وقت الإغلاق، يغلق يبقى وحده فيها، هو وزوجته ومن معه. أما يعني حجز الفنادق وحجز الأجنحة في أفخم الفنادق في العالم بأموال طائلة طائلة جدا، أرقام خيالية، أرقام خيالية لا لشيء، بطرا بنعمة الله عز وجل في الوقت الذي لا يجد فيه كثير من أهل الإسلام فتات الخبز. هؤلاء أشد الناس عذابا وحسابا يوم القيامة، لأنهم بطروا بنعمة الله. والابتلاء بالنعمة أشد من الابتلاء بالنقمة. تحقيق عبادة الشكر أعظم وأشق على النفس من تحقيق عبادة الصبر. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. البطر والترف يؤديان إلى الهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ما قال فقرائها ومساكين، لا لا لا، المترفي، أمرنا أمر كوني، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. وقيل أمرنا مترفيها يعني أمرناهم بطاعة الله لكنهم ما استجابوا ففسقوا فيها، فحق عليهم، فحق، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وعد الله، وعد الله عز وجل. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل. ولذلك تبقى بيوتهم خاوية، تبقى خاوية على عروشها. شوف لما تروحوا للمنستير وتلتفتون عن يساركم فترون القصر الرئاسي القديم، تقرأ مثل هذه الآية: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وتقرأ قوله تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. خلاص، هذا هو، هذه عاقبة الظلم، خراب الديار. واليوم كم أشير علينا من قصر، هذا قصره وهذه هذه فيلته وهذا بناه، وين؟ خليج ايش؟ خليج الشياطين، خليج الملائكة. اي حاشا الملائكة ان تتخذ خليجا في هذا المكان. ها شوف، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليل. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. تركوا ونعمة كانوا فيها فاكهين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هكذا، هذا حكم الله عز وجل، هو الوارث. فلهذا لا يغتر الإنسان بشيء. ها، بنى بعض السلف بيتا فحسنه شيئا ما، تعرف تحسين السلف، تحسين نحن، فنظر إليها فبكى، قال: والله لولا تذكري للقبر لسعدت بك، لكن تذكري للقبر هو الذي ينغص علي فرحتي بهذا الدار، هذه الدار. لأن نهاية الأمر هي حفرة، صحيح ولا حفرة؟ الذي يسكن في كوخ أو في دهليز أو في الشارع والذي يسكن في قصر مشيد نهايتهما واحدة. ولهذا الشافعي رحمه الله كان يستعلي باستغناء النفس عن أن يمد يده للناس ليطلب العلم من عفته، كان يقول: أمطري سماء سرنديب وأخرجي آبار تقرور تبرى، أنا إن عشت لن أعدم قوتا ولئن مت فلن أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي ترى المذلة كفرا. هكذا كان يقول: أنا إن عشت هل ستعدم قوتا؟ لا، بقوتك ورزقك. فليكن الإنسان قنوعا راضيا بالله عز وجل. الخليل بن أحمد الفراهيدي من علماء السلف الكبار في اللغة والنحو، يرسل إليه الأمير بصرة ذهب، قال: هزل الشيخ، طبعا إكراما له، في ذلك الوقت كانوا يكرمون العلماء، وكان إكرامهم على نوعين، فيه إكرام حقيقي وفيه إكرام من أجل، قال: ردها عليه، رد عليه، ما حشيش. قال: قل له إنني مستغن عنك بالذي أغناك عني، إنني مستغن عنك بالذي أغناك عني، أنت مستغني عني بالله وأنا كذلك. وآثر الإعراض عن هذا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يستفاد من هذه الآية أن الله عز وجل لن يهلك أحدا حتى يقيم عليه الحجة أبدا، لأن الله يقول: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. لماذا؟ الرسول يقيم الحجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى ما يقولوا: يا ربي ما أرسلت إلينا نذيرا ولا رسولا، فالله عز وجل لا يؤاخذ أحدا بشيء حتى يقيم عليه الحجة. ولذلك يستدل أهل العلم بمثل هذه الآية المباركة أن من موانع تحقق وصف الكفر في الإنسان أن تقوم عليه أو من الشروط التي ينبغي أن تتوفر ليتحقق وصف الكفر في الإنسان أن تقوم عليه الحجة لابد. فلو وقع في الكفر العملي أو الاعتقادي لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة ولابد. ولهذا يقولون إن الجهل عارض، الجهل عارض حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يستفاد من هذه الآية أن الرسل جميعا أرسلوا في أم القرى، يعني بمعنى أمهات القرى، يرسلون في المدن التي يقصدها الناس حتى يبعث في أمها رسولا، ما قال فيها، في أمها. ولما كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للأحمر والأبيض والأسود والأصفر وجميع الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، بعثه الله في أم الدنيا، ها، وهي مكة المكرمة. وكذلك أوحينا إليك قرآن العربية لتنذر أم القرى ومن حولها. هل من حولها بس الجزيرة العربية ولا كل العالم؟ كل العالم. ولذلك يستدل علماء الإعجاز العلمي أن الكعبة هي سرة الأرض، هي السرة الانطلاقة منها. نعم، وهذا شيء أثبته العلم الحديث، أثبته العلم الحديث. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. يؤخذ منها أيضا أن قصد المدن بالدعوة أفضل من قصد الأرياف والقرى النائية، وإن كانت هذه الأمور وهذه البقاع لا ينبغي نسيانها، لأن المدن الكبيرة مجال الحركة ومصب الناس ومزار القبائل، فهذه تكون الدعوة فيها إيش؟ أنشط ولها أثر أكبر. وإن كانت الأرياف والقرى الصغيرة أيضا لا ينبغي أن تنسى، لا ينبغي أن تنسى. فمثلا لو أن داعية نفع الله عز وجل به بدعوته وهو من قرية صغيرة، فهل ويخير بين أن يبقى في قريته الصغيرة ولا يذهب إلى عاصمة من العواصم أو مدينة كبرى من المدن؟ يبقى في قريته ولا يذهب إلى هناك؟ لماذا؟ لأن الله تعالى سينفع به أكثر. لا يأتي شخص يطعن في دينيته يقول هذا يحب الشهرة، لا، لأنه الآن إذا قام في قريته سيخطب مثلا في كم من نفر؟ في 100، وإذا ذهب ليخطب في المدن الكبرى يخطب في الآلاف، فالمنفعة أعظم. نقف على هذا، ونسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في القرآن العظيم. اكتب عدد رقم المحاضرة سجلها، ونستأنف إن شاء الله عز وجل هذه الدروس بعد موسم الحج بإذن الله.